أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع العاملين للعلم والعمل الصالحين وبعد كان الكلام في البحث الخاص ببلاغة الاستعارة قد انتهى من بيان الأصل في أنه كيف يمكن أن تكون الاستعارة بليغة أو ما هي كما يقال عناصر بلاغة الاستعارة وذكرنا وأعدنا أن الاستعارة والتشبيه كلاهما يرتكز على دعامتين في بلاغتهما. الدعامة الأولى هي ترتبط بجانب التأليف، والدعامة الثانية ترتبط بالابتكار الذي يصنعه الأديب عندما يكون بعيدا عن أذهان السامعين، بمعنى أن يكون مبدعا في تصوير تلك العلاقة الرابطة بين المشبه والمشبه به أو المشبه والمشبه به بحال الاستعارة. كما هو معروف بأن الاستعارة هي نوع من التشبيه أو مجاز، وهكذا مجاز فتشبيه في نفس الوقت. ولكن الفرق بينهما كما قلنا أن التشبيه تبقى عملية التشبيه الحاصلة بين المشبه والمشبه به حاضرة في الذهن، وأما في الاستعارة فإنها يتم تناسيها باعتبار أن في الاستعارة نوع من الإغراق، نوع من الإفراط في عملية تصوير كون أحد الطرفين هو الآخر بعملية ادعائية، هكذا أن المشبه والمشبه به شيء واحد. ولكن هذه العملية الادعائية في التشبيه قد تكون واضحة المعالم، ولكنها في الاستعارة لا تكون واضحة باعتبار أن المستعير كأنه يرسم صورة أخرى تشغل بال الإنسان السامع عن حالة التشبيه الموجودة التي يرتكز عليها الإنسان في الاستعارة، ولكن هذا التصوير يأخذ ذهن الإنسان إلى مكان آخر، وكأن القضية لا ترتبط بعملية التشبيه البتة قطعا، والحقيقة أنها ترتبط، وترتبط ارتباطا أساسيا وواضحا، ولولاها لما جازت عملية التشبيه، لأن الاستعارة هي تشبيه في الأصل، هي استعمال في غير الموضع الذي وضعت له الكلمة، بل هو نوع من الأخذ من مكان بعيد كما يقولون. ثم بين بعد ذلك المصنفان عددا من الصور التي ربما لا يخطر على بال الكثيرين كيف يمكن للإنسان أن يصور عملية التشبيه الحاصلة بين الأطراف، ومثل لذلك بعدد من الأمور، منها ما ذكره في قول البحتري في وصف الفتح بن خاقان، ومنها ما ذكره أيضا البحتري في قتل المتوكل، هذا الخليفة العباسي المعروف صاحب التاريخ المعروف، وهكذا بقية الصور التي أشارت إلى وجود نوع، هكذا كما يقال، وجود نوع من النقلة ما بين الوضع الذي يواجهه الإنسان السامع وبين الصورة التي يشكلها أمامه الأديب، والذي يخلق عنده حالة من الذهول والمفاجأة تجعل هذا الإنسان السامع بعيدا عن واقع هذه القضية، وأنه يواجه ماذا؟ يواجه صورة أدبية خيالية مبتكرة يغيب عن ذهنه عندما يواجهها الأصل الذي استندت إليه، وهو عملية التشبيه. هذا أمر جدا مهم لأنه أشار إليه في أكثر من قضية، وهكذا بقية الأشياء التي أشار إليها إلى أن ذكر ما ذكره في قول البارودي، هذا اللي هو معروف محمود سامي البارودي، الشخص الذي كتب كثيرا من أشعاره وهو في المعتقل، هكذا في المعتقل، معروف بأشعاره التي تتحدث عن تلك الأجواء التي يعيشها الإنسان عندما يكون ماذا؟ عندما يكون وحيدا معتقلا بعيدا عن الناس، كما هو الحال في كثير من السجون التي يمر عليها البشر. حيث قال في بيان حاله في ذلك الوقت وكيف أنه يفتقر إلى أبسط الأشياء حتى الأصوات، يفتقر حتى إلى الأصوات، يعيش في حالة كما يقال سكون دائمة، وهذه حالة السكون الدائمة تخلق في الإنسان ماذا؟ حالة من حالات رد الفعل، وهذه جنب النفسي، لعله إذا قرأتم في الأصول في بحث الوضع، إذا قرأتم في الأصول في بحث الوضع يتعرضون إلى هذه القضية التي يتعرض لها كثير من العلماء، اللي هي قضية كيفية وضع الارتباط الألفاظ مع الألفاظ مع المعاني، قضية الربط بين اللفظ والمعنى، يرتكزون فيها إلى نظرية تسمى في علم النفس نظرية بافلوف، نظرية الاقتران الشرطي. نظرية الاقتران الشرطي نظرية وضعها عالم روسي، وقيل هسه كما لعله وقيل بأنه واضعها الأصلي ليس هذا ولا هذا، وإنما هو الشريف الرضي وضعها في بعض أبحاثه الأدبية، وهي أنه يوجد هناك نوع من الاقتران، إذا أحدهما حصل يحصل الآخر. هذه العملية طبقت على بعض الحيوانات في بعض المختبرات الروسية على قضية كيفية إيصال الأكل للحيوانات، ثم طبقت على البشر في الحروب، فصار هناك نوع من الاقتران بين كما يقال القرن، يعني حالة القرن بين الأشياء، إلى أن وصلت هكذا اعتقادات هؤلاء العلماء، وهم علماء طبعا علماء نفس، لكنهم بالنتيجة جندوا بحوثهم في يعني بطريقة مخابراتية كما يقولون، جندوها على أساس أن الإنسان يمكن أن يكون مسلوب الإرادة، هكذا على أساس أن الإنسان يمكن أن يكون كالآلة، يمكن نسلب إرادة الإنسان ونعطيه إرادة من عندنا، هكذا أن الإنسان إرادته يمكن أن تسلب. كيف تسلب الإرادة؟ تسلب عن طريق هذا الواضع، أن يوضع في مكان ليس فيه أصوات، ثم بعد ذلك يلقن بعض الأصوات إلى أن يعني هسه إذا أردتم القراءة عنها أقرأ كتاب اسمه الحرب النفسية، أعتقد اللي كاتب مدير مخابرات في زمن هذا جمال عبد الناصر، هذا كتاب يشرح هاي القضية، يشرح القضية وأنه كيف تستخدم، راح كيف تستخدم مع المعتقلين قضية غسيل الدماغ بهذه الطريقة التي أشير إليه. فهذا المعتقل يتحدث عن هذه الحالة، وهي أنه كيف الإنسان إذا ترك وحيدا في كما يقال في حفرة على جانب لا يلتقي بإنسان كذا، كيف أنه يشعر حتى بالأشياء التي ليس لها أصوات، هكذا ليس لها أصوات، حتى الأمان يشعر بدبيبها، لا يشعر بصوتها، بدبيبها، هكذا يصور هكذا، لو كان للأمان دبيب فهو يسمعه دبيب. فبهذه الكيفية يعني يشير إلى كم أنه يوجد عنده حالة وحدة وانفراد وانقطاع عن العالم، بحيث أنه يشعر ماذا؟ يشعر بأشياء مو الدقيقة، لا، بما هو أدق من الدقيق الذي هو دبيب الشيء الذي لا صوت له. كم كان يعيش حالة من الوحدة، هكذا هسه لعله إذا قرأتم أشعاره تجدون كيف أنه يصور حتى عملية إغلاق الباب، حتى عملية إغلاق الباب يصورها بتصوير أدبي جميل. على كل حال يقول أسمع في نفسي دبيب البنى وألمح الشبهة في خاطري. طبعا الإنسان لما يكون يعني عنده شبهة، عادة الشبهة لا تأتي للإنسان من ذاته، قد تأتي من ذاته، ولكن في الأعم الأغلب الإنسان يتلقى الشبهة. قد تخطر الشبهة في ذهن الإنسان عندما يكون في حالة حوار وفي حالة مجادلة مع الآخرين، فتخطر شبهة في باله. أما إذا كان وحيدا فأي شبهة تخطر؟ وحيد، لا يكلمه أحد، لا يناقشه أحد، لا يجادله أحد، ماذا يخطر في باله؟ يقول هكذا في تخطر، يعني كما يقول ألمح الشبهة في خاطئ. يقول تجد أنه رسم لك صورة للأمل يتمشى في النفس تمشيا محسن يسمعه بأذنه، هكذا. طبعا هسه تفسيره لهذه الحالة نوعا ما، يعني نقدر نقول شيئا ما ليس دقيقا. هذا يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن حالته النفسية عندما يترك بهذه الطريقة لا يسمعه أحد ولا يسمعه أحد. كيف أن الإنسان إذا بقي وحيدا لا يسمع صوت أحد؟ كيف أنه يسمع الأشياء التي لا صوت لها؟ كيف أنه يوجد عنده حالات، يعني لعله في بعض الروايات أن الإنسان مثلا يكره له مثلا أن ينام وحيدا، يقال له لأنه يتخيل له بعض الأشياء، يتخيل، لا واقع له. الإنسان إذا ترك وحيدا صار كما يقال هدفا للأوهام، هكذا. هذا أيضا صحيح، هو الآن يعتبر آمن على نفسه، لأنه الذي يكون وحيدا عندما لا يكون آمن على نفسه لا ينام في الليل نوما هنيئا، ولكن عندما يترك بلا حديث مع أحد أيضا تخطر في باله أشياء أوهام تتعلق بالآخرين، تتعلق بالأفكار، تتعلق بأمور يتمنى أن تحصل ولكنها لا تحصل، كما هو الحال بالنسبة إلى الحديث، يتمنى أن يتحدث إليه أحد ولكنه الآن لا يتحدث إليه أحد. فهذه أمنية من أماني هذا الإنسان الذي قبع في هذه الحفرة وحيدا في سجنه سنوات طويلة، كما هو معروف في قصته المعروفة. يقول: وأن الظنون والهواجس صار لها جسم يراه بعينه، هل رأيت إبداعا فوق هذا في تصوير الشك والأمل يتجاذبان؟ هكذا. هسه وين كان هسه هذا يقبل تفسير ساذج ولكنه يقبل، يريد أن يقول بأنه الإنسان إذا ترك وحيدا يمكن أن يكون عنده ماذا؟ يمكن أن يكون عنده حالة من الأمل وحالة من الشك، حالتان تتصارعان على نفسه، ولكنه يريد أن يشير إلى كيف أن الوحدة تصنع من الإنسان ماذا؟ اضطرابا نفسيا، تصنع منه شخصا مضطربا لا يستطيع أن ينظر إلى الأشياء كما هي، وإنما يصور الأشياء على غير ما هي له، وكأنه ماذا؟ وكأنه تحصل عنده حالة اختلال، حالة عدم توازن، ولا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع من خلال هذه على حالة عدم التوازن أن يصور الأشياء كما هي، وإنما يكبر ما هو صغير، يهول ما هو هين، وهكذا كما أشار في أبياته في هذا البيت. يقول: وهل رأيت ما كان للاستعارة البارعة من الأثر في هذا الإبداع، باعتبار أنه يصورهما كأنهما يتصارعان هكذا، الأمل واليأس أو الأمل والشك والهاجس. يقول: ثم انظر قول الشريف الرضي في الوداع: نسرق الدمع في الجيوب حياء، وبنا ما بنا من الأشواق. نسرق الدمع في الجيوب حياء، وبنا ما بنا من الأشواق. يقول: يسرق الدمع، لأنه الإنسان لعله هكذا في لحظات الوداع كثيرا ما تظهر مشاعر الإنسان، خصوصا عندما يكون الوداع وداعا لا يرجى بعده لقاء، أو عندما يكون الوداع مثلا لشخص سيموت أو سيصعب لقاؤه، في مثل هذه الحالة تظهر مشاعر الإنسان على السطح، تبرز ماذا؟ تبرز على السطح. فيقول: هو في مثل هذه الحالة يصور نفسه ماذا؟ كأنه يسرق الدمع في الجيوب، يسرق الدمع. الدمع ليس مكانه الجيب، الدمع مكانه العيون، الخدود. فكأنه ماذا؟ كأنه يريد أن يقول أن هناك حالتان، هناك يعني حالتين يمكن أن تتصور فيهما عدم حالة عدم خروج الدمع. إحداهما أن نحاول أن نستر هذا الدمع بأي وسيلة، والأخرى أن نخفيه إخفاء تاما. فكأنه في مثل هذه الحالة التي يريد أن يصورها أن يقول بأننا أذهبنا الدمع من الأصل، أذهبناه من الأصل. كيف يمكن أن نذهبه من الأصل؟ عندما نسرقه ونضعه في الجيب، لا أنه يبدو الدامع ونحن نحاول مثلا أن نستر دموعنا مثلا بأي وسيلة أخرى، ولكن نسرقه، لأنه السرقة الإنسان عندما يسرق ماذا يصنع؟ يخفي مسروقاته. فإذا سرقت شيئا فأنت لا تجعل الآخرين يرونه أبدا، فإذا سرقت الدمع فأنت تخفيه إخفاء تاما. لذلك يقول هو يسرق الدمع، لأنه عدم سرقة الدمع ستؤدي إلى أن يقال عنه بأنه إنسان ضعيف لم يتمالك نفسه في عملية الوداع، فصار ماذا؟ فصار نهبا للمشاعر. ولما صار نهبا للمشاعر حصلت عنده ماذا؟ حصلت عنده حالة بكاء وخرجت دموعه أمام الناس. والإنسان الذي تخرج دموعه أمام الناس ماذا؟ بماذا يوصف؟ يوصف بأنه ضعيف أو مهزوز، أو يعني كما يقال خائر القوى، لا يقوى على مواجهة الصعاب، وهكذا كما هو معلوم. لذلك يقول حتى لا يوصف من الوصم، حتى لا يوصف بالضعف والخوار، يسرق الدم حتى لا يوصف بهذه الحالة، وهي حالة الضعف والخوار ساعة الوداع، لأن ساعة الوداع ساعة صعبة. طبعا والإنسان يختلف من إنسان لآخر، رأينا أشخاص عندما كانوا ينادون عليه مثلا للذهاب إلى الموت يقف وهو هكذا كالشجرة العملاقة، وبعض الناس إذا نودي إليه مثلا ليخرج من المكان يخرج إلى الحرية يخرج ذليلا هكذا. فبعض الناس نفوسهم كبيرة، فهو كبير مهما تعددت عليه الأحوال، وفي تقلب الأحوال كما يقولون في الأثر علم معادن الرجال، الناس في ذلك الوقت تبدو معادنهم. فبعض الناس إذا دعي إلى موت بدا كالطود، وبعض الناس إذا دعي إلى حياة بدا كالذيل هكذا، كالذيل الخانع. فيقول هنا أنه في ساعة الوداع الإنسان تتقاذفه كثير من الأشياء، ومنها صعوبة وداع بعض الناس. ففي مثل هذه الحالة من يريد أن لا يوصف بأنه ضعيف وخائر القوى عليه أن يسرق دمعه ويخفيه ماذا؟ في الجيب، هكذا يخفيه في الجيب بحيث لا يراه أحد. لأن بعض الناس ربما أنت تلاحظه مثلا تطفر من عينه، تخرج من عينه دمعة لا يستطيع. أما هذا التصوير فهو يقول بأنه لا، أن هذا المودع سرق الدمعة ووضعه ماذا؟ في جوبه بحيث أنه لا يراه أحد. يقول وقد كان يستطيع أن يقول نستر الدمعة في الجيوب حياء، نستر. طبعا الستر غير السرقة، لأنه إذا حاولت تقول أن أستر شيء مثلا، فالشيء الذي يستره الإنسان من الممكن أن يرى، أما الشيء الذي يسرقه الإنسان لا يمكن أن يرى إلا إذا كان سارقا غير محترف. السراق المحترفين يعرفون متى يسرقون وأين يذهبون بمسروقاته وأين يبيعون مسروقاته. أساسا لا يمكن أن تجد عند سارق محترف سلعة يأخذها من زيد ويعطيها لعامر، ويكون زيد وعامر في مكان واحد. فيقول هو يستطيع أن يقول بأنه نستر الدمع حياء، نستره هكذا نخفيه مثلا بمنديل أو ما شاكل، ولكنه يريد أن يسمو. إذا يريد أن يسمو، إذا يرتفع في عملية الإخفاء، يرتفع في عملية الإخفاء، يرتفع إلى أعلى درجات الإخفاء، إلى نهاية المرتقى. أعلى الدرجات المرتقى يعني الشيء المكان الذي يرتفع عليه الإنسان، أعلى المكان كما يقول السطح كما التعبير القريب له. في سحر البيان فإن الكلمتين نسرق ترسم في خيالك صورة لشدة خوفي، لأن السارق ماذا؟ السارق جبانه، السارق جبان. ولذلك كثير من الناس لا تحترم السارق، ولكنها تحترم من اللص الذي يقطع الطريق، يقول لك أن اللص الذي يقطع الطريق لا يخشى أحد، يسرق في النهار، أما هذا السارق فهو يسرق في الظلام، يخفي نفسه، وإن كان هذا اللصوص الذين يسرقون يعني عنوة أيضا يحاولون أن يخفوا أنفسهم، ولكن مخافة أن يلتقطوا فقط، وإلا هو يسرق بالقوة لا يخفي شخصه إخفاء تاما. لذلك يقول هذا التعبير وهو تعبير السرقة يرسم في ذهن الإنسان السامع صورة لشدة خوف هذا الإنسان من أن يوصف أو يوصم بالضعف والخوار. ولذلك ماذا قال؟ قال نسرق. ومن المعلوم أن السرقة هي نوع من الجبن، لأن الإنسان يبحث ماذا؟ عما يستره، ولا يواجه هكذا، ولا يواجه صاحب المكان، لأنه لا يريد ماذا؟ لا يريد أن يواجهه من الأصل، وإنما يريد أن يسرق فقط، ولذلك يكون ماذا؟ يكون في حالة خوف شديد. يقول ترسم في خيالك صورة، ترسم في خيالك صورة لشدة خوفه أن يظهر فيه أثر للضعف، ولذلك قال نسرق، ما قال نستر. ولمهارته طبعا، لأنه الإنسان الذي يصافح إنسانا فيسرق مثلا من يده خاتمة، بماذا يوصف؟ بالمهارة. بعض الناس إذا صافح غيره سرق من يده شيئا دون أن يشعر، بماذا يوصف؟ يوصف بالمهارة في السرقة. بعض الناس إذا عانق أو احتضن شخصا أخرج من جيبه شيء، بماذا يوصف؟ يوصف بالمهارة، بالإبداع في السرقة. فكأنه يريد أن يقول بأنه الإنسان في هذه الحالة، في حالة الوداع، يحتاج إلى إبداع السارق ومهارة السرقة وسرعة السرقة، لأن الإنسان السارق إذا كان بطيئا في حركة يده يخرج المال من مثلا من جيب صاحبه ثم يضعه في مكان آخر بهذه السرعة العادية سيراه الناس ويعرفون أن هذا سارق. أما السارق المحترف فهو يأخذ المال ويخفي المال من دون أن يشعر به أحد، والسراق عادة لا يأخذون المال ويحتفظون به في جيوبهم، لأنه تجد أن هناك شخصا آخر مثلا معه، هذا ذاك الشخص الآخر هو الذي يأخذ المال بعيدا، فإذا اتهم هذا الشخص مباشرة يظهر نفسه أمام الناس بأنه لا علاقة له بالسرقة فيعرض نفسه للتفتيش. فيقول هذه تحتاج إلى مهارة، كما أنها تحتاج إلى إبداع في السرقة، كما أنها تحتاج إلى سرعة، لأنه ليس من السهل أن يتقمص أي إنسان عمل غيره الاحترافي إلا إذا كان قد وصل إلى حالة من الإبداع والمهارة والسرعة تؤهله إلى أن يكون ماذا؟ بديلا عن ذلك الإنسان. ولذلك عندما يصور الإنسان نفسه سارقا للدمع فلا بد أن يكون مبدعا وسريعا في وقوع هذه العملية، وإلا لحصل ماذا؟ واحد إنسان يحاول أن يستر دمعه وإذا دمعة ترى ودمعة لا ترى، ففي هذه الحالة لا يستطيع ماذا؟ لا يستطيع أحد أن يقول إنه قد سرق دمعته، لا يستطيع، لأنه يقول والله ستر دمعة وظهرت أخرى. لذلك يقول لشدة خوفه أن يظهر فيه أثر للضعف، ولمهارته وسرعته في إخفاء الدمع عن عيون الرقباء، إذا لم يكن ماهرا وسريعا فإن الرقباء سيعرفون أن هذا الشخص في وداع زيد من الناس، في وداع ابنه، في وداع قد دمعت عينه وخرج منها ماذا؟ وخرج منها يعني الدم، وبدا للناس بأنه ماذا؟ بأنه إنسان ضعيف. هذه آخر صورة من الصور التي أراد المصنفان أن يبدياها، والنكتة العامة في كل هذه الصور أنه يوجد في هذه العملية عملية تشبيه، ولكن عملية التشبيه هذه تكون عملية مغلفة أو مخفية أو منسات أو يتناساها الإنسان. لماذا يتناساها الإنسان؟ لأنه ينشغل بالصورة الجديدة الإبداعية التي يأتي بها المستعير ويظهرها أمام الإنسان السامع. ومنها هذه الصور التي أشار إلى بعضها، لأنه بالنتيجة هذه الصور ليست جميعها وإنما هذه بعض تلك الصور. يقول: ولولا ضيق نطاق هذا الكتاب لعرضنا عليك كثيرا من صور الاستعارة البديعة، ولكننا نعتقد أن ما قدمناه فيه كفاية وغناء. إذا عند واحد مثل نسختي هذا هم صحح هاي، بعد ما دام النسخة يدعون بأنها ما بها خطأ، هاي كلمة غناء شلون مكتوبة؟ هم صححوها، لأن كلمة غناء لا تكتب بهذه الطريقة، تكتب بالألف المقصورة وليس بالألف الممدودة. واضح؟ هاي من الكلمة. إذا واحد نسخته مثل نسختي هسه، بعد يجوز نسخة هاي النسخة اللي عند الشيخ، يجوز لعلها كلمة غناء مكتوبة عندك بالألف المقصورة. ما أدري أنت جزء مو يعني. نعم. آخر كلمة من هذا المبحث، آخر كلمة قبل المجاز المرسل. وغناء على كل حال هسه هو لا كاتبها غناء، لأنه غناء ممكن يصير، هو كاتبها غنى، يعني المفروض هي تكون غنى زين بالألف المقصورة، وممكن تكون بالهمزة، ممكن تكون بالهمزة لكن تكون غناء.
كلمة عدا، سعدا مو هم بالألف؟
نعم
بالألف المادية هو المقصورة. مثلا عدا
هي زين،
مصطفى اسمه مصطفى، لا تكون أكثر من ثلاث أحرف، هذه ثلاث أحرف مو صحيح هسه غنى؟
لا كلمة غنى، كلمة غناء بالمقصورة لو بالممدودة؟
بالمقصورة يا سيوسف،
بالمقصور وليس بالممدودة،
لأن في مصدره يا بالأخير
غني، فتكون بالمقصورة. تكون بالمقصورة الغناء، كلمة الغناء باللغة العربية تكون بالمقصورة لو بالممدودة؟
بالمقصورة.
الغين مفتوحة يعني شلون تنطق؟ الغين مفتوحة،
لا تنظر للحركات. كتاب حركات كثير من عدادات، راح مثلا هذه كلمة، فإن الكلمة نسرق مثلا هسه انت بتشوف الكسرة جوا الراء، يعني انت مو تنظر للكسرة، يعني هذه عبارة صحيحة دائما، يحرك في الكتاب كثيرا ولكن التحريك ما منضبط اصلا زين. فإذا اما ان تكون بالهمزة يعني غناء همزة بالاخير، واضح؟ وهذه تكون صح في غنى الصح، وإما تكون غنى في قبال الفقر، غنى في قبال الفقر. إذا غنى في قبال الفقر لابد أن تكون بالألف المقصورة وليس بالألف الممدودة، واضح؟ هذا فرق يعني بيناتي، فهو لا سواها بالهمزة ولا هو سواها مثلا في قبال الفقر، الفقر قباله الغنى بالألف المقصورة لا بالممدودة. هسراجعوا بعدين أنتم، ما أدري بعد هاي التوصية للسيد موجودة لا زالت، أنه يحاول أن يحصل على معاجم حتى الطلبة من يحتاجون أي كلمة يصير باختلاف يدورون بالمعاجم يلاحظوها. على كل حال، البحث الجديد هو بحث المجاز المرسل. هذا البحث الذي مر هو بحث في المجاز اللغوي، وهذا آخر ما ذكره. أما البحث الجديد فهو في المجاز المرسل. المجاز المرسل كما أشار إلى ذلك في نهاية الحديث، هو كلمة استعملت في غير معناها الأصلي لعلاقة غير المشابهة. إذا واحد يرجع إلى المجاز اللغوي سيجد شيء وهذه يجد فيها شيء، مع قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي. ثم أشار إلى أنه المجاز المرسل له ماذا؟ له عدد من العلاقات السببية المسببية الجزئية والكلية، اعتبار ما كان واعتبار ما يكون، والمحلية والحالية، هكذا حالية طبعا، الحالية وليس الحالية. قال كما قال المصنفان في الأمثلة. المثال الأول هو قول للمتنبي، وهو قوله: له أياد علي سابغة أو سابغة أعد منها ولا أعددها، أعد منها ولا أعددها. هسا بيان، لأن يعني بيان واضح أن هناك شخصا له أفضال، له حالات من التفضل عليه، ولكن هذه حالات التفضل كثيرة جدا وواسعة وكبيرة، وهذه الحالات الواسعة والكبيرة الإنسان قد يعد، ولكنه يعد منها، يعني كما هو معروف أنه من، يعني للتبعيض، يعني يعد من هذه الأيادي، ولكن لو أراد أن يعدد الأيادي جميعا، يعددها واحدا واحدا إلى أن كما يقال إلى أن يحرز تعدادها، يقول هذا لا يمكن، كاعتراف هكذا، كنوع من الاعتراف بأن تلك الأيادي التي له عليه أياد ماذا؟ غير قابلة للتعداد، للحصر، هكذا للحصر هكذا. هسه هذا إشارة في هذا البيت إلى هذا الأمر. قال في المثال الآخر، قال: وينزل لكم من السماء رزقا. طبعا الرزق لا ينزل يأتي من السماء، ولكن الذي ينزل من السماء ما هو؟ مثلا المطر ينزل من السماء، المطر قد يسمى ماذا؟ قد يسمى رزقا، لأنه يؤدي إلى النمو والإنبات، ثم ماذا؟ ثم الإخضرار، ثم النضوء، وهكذا إلى أن يصبح ماذا؟ إلا أن يصبح ماذا؟ شيئا يرتزقه الإنسان، هكذا. قال: كم بعثنا، هذا في المثال الثالث، كم بعثنا الجيش جرارا وأرسلنا العيون. هذا بعد إشارة إلى ماذا؟ إلى حالة، الحالة الحربية التي يكون فيها حالة الحرب، أن الإنسان إذا أراد أن يحارب جيشا فأول ما يرسل ماذا؟ العيون، لأنه لابد أن يعرف مثلا الجيش الذي يقابله كم تعداده، كم قتاده، كم، حتى يستعد له ماذا؟ استعدادا كاملا، كيف يتجحفل، من الذي سيقابله من الجيش، ما هو السلاح الذي يستعمله، وكذا. لابد ماذا؟ لابد أن يرسل العيون لتأتيه ماذا؟ يعبرون عنها بطلائع الجيش، هكذا، فيأتونه بالمعلومات التي تساهم في عملية المواجهة حتى تسهل عملية الانتصار على الجيوش. ثم قال في المثال الرابع: وقال تعالى على لسان نوح عليه أفضل الصلاة والسلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم. طبعا كناية عن عدم السمع، واحد مثلا أنت تتكلم معاه ماذا؟ يضع إصبعه في أو أصابعه في أذنيه، يعني لا يستمع إليه، هكذا يريد أن يصور نوح عليه أفضل الصلاة والسلام أن قومه لا يستمعون إليه. هذه كناية عن هذه الحالة، وهي أن الإنسان لا يستمع لغيره، كما يقال مثلا أن هذا الإنسان يسمع من هذه الأذن ويخرج من الأذن الأخرى، فكأنه لا يسمع. وقد أشارت بعض الآيات القرآنية إلى أن الإنسان لا يبصر مع وجود العيون، لا يسمع مع وجود الأذان، وهكذا لا يعي مع وجود القلوب، هذا موجود في بعض الآيات القرآنية. وقال تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. طبعا آتوا اليتامى أموالهم، اليتيم من هو؟ الإنسان الذي يكون في عمرين صغير. زين، كيف يؤتي الإنسان إنسانا يتيما ماله؟ واضح؟ إذن هذه إشارة إلى حالة أخرى غير حالة اليوتم. زين، فكيف يؤتى الإنسان ما له وهو الآن ليس في حالة اليوتم؟ يعني باعتبار ما كان. هكذا، هذه إحدى العلاقات. إذا أتيت اليتيم ما له فأنت لا تؤتيه وهو يتيم، وإنما أنت تأتيه ماذا؟ تأتيه وهو بالغ، تأتيه ما له وهو. لكن لماذا تعبر عنه بأنه يتيم؟ أقول لأنه قد كان يتيما، هذا يعبر عنه ماذا؟ باعتبار ما كان، كما أشرنا في ذلك. هذا لعله إذا ذهبت يقول اعتبار ما كان، هكذا اعتبار ما كان. وقال تعالى على لسان نوح عليه أفضل الصلاة والسلام: إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا بعد لا يلدوا، هكذا الآن هم ولدوا؟ لا، هذا 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 المحيط ماذا سيخرج؟ سيخرج فجارا وكفارا باعتبار ما سيكون. هكذا مرتبة، هكذا كما أشار في العلاقات. وقال تعالى: فليدع ناديه، سندعو الزبانية، أو إن الأبرار لفي نعيم. يقول هؤلاء اقضي عليهم، هذا وشنو يطلع من عدو؟ فجار، ما يطلع من عدو، فجار وكفار، من الفجر، من الفجور، فسق ويكفرون بك. فيدعو، يعني هو الآية اللي قبلها: لا تدع يعني منهم ديارة، لا تبقي أحد. هكذا إنك إن تذر، هذه على الآية السابقة، إنك إن تذرهم إذا تركتهم لا يلدون، أولا يضلوا عبادك، ما يخلوهم يمشون بالطريق الصحيح، ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. هذا لا، هؤلاء الموجودين يطالبه، يعني يطالب ربه بأن ينزل عليهم العذاب، لا يستحقون. هؤلاء مل منهم، يعني ألف سنة مل منهم نوح عليه أفضل الصلاة والسلام، مل، فيطالب ربه بأن ينزل عليهم العذاب. هؤلاء لا يستحقون البقاء، لأنهم إذا بقوا يضلون العباد، وإذا أولدوا لا يلدون إلا فجارا وكفارا، فلا يستحقون البقاء. هكذا، يعني مع أنه الآن لم يلدوا، الآن لم يلدوا، إذا ولدوا باعتبار ما سيكون، من هم الفجار؟ من سيولدون؟ من هم الكفار؟ من سيولدون؟ فيقول: لماذا وصفهم الفجار؟ لماذا وصفهم الكفار؟ يقول: باعتبار ما سيكون. هكذا، إذا ولد هؤلاء أولادا فلا يكونون إلا فجارا وكفارا، وصف ليس حالي، وإنما وصف ماذا؟ مستقبلي. هكذا، فلذلك يدعو الله أن لا يبقي لهم أثرا. هكذا، الزبانية ذول الأشخاص المسؤولين عن العذاب والعقوبة. هكذا، وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم. هكذا، لفي نعيم، يعني هذه إشارة إلى شنو؟ لكنه إشارة إلى أنه كانوا ماذا؟ كانوا حالة من حالات التلبس، ولكن هذا الحال الذي سيكونون عليه. هكذا، في نعيم يعني حالين في ذلك المحال كما يقولون. يقول المصنفان: عرفت أن الاستعارة من المجاز اللغوي، وأنها كلمة، طبعا هذا تعريج على ما تقدم، وأنها كلمة استعملت في غير معناها لعلاقة المشابهة بين المعنيين الأصلي والمجازي. ونحن نطلب إليك هنا أن تتأمل الأمثلة السابقة، وأن تبحث فيما إذا كانت مشتملة على مجاز، الأمثلة يعني التي أشرنا إليها. فيقول: انظر إلى كلمة أيادي في قول المتنبي، أتظن أنه أراد بها الأيادي الحقيقية؟ كلا، إنما أراد منها التفضل، يعني الكرم على الإنسان والتفضل عليه، لا إنه يريد بها النعم. فكلمة أياد هنا مجاز. وهل ترى بين الأيدي والنعم مشابهة؟ لا، أيدي والنعم مشابهة؟ لا. فما العلاقة إذن بعد أن عرفت فيما سبق من الدروس أن لكل مجاز علاقة؟ وإلا كيف يجوز للإنسان أن يستعمل الكلمة في غير المعنى الذي وضعت له إن لم تكن هناك علاقة، وأن العربي لا يرسل كلمة في غير معناها إلا بعد وجود صلة وعلاقة بين المعنيين. يقول تأمل تجد أن اليد الحقيقية هي التي تمنح النعم، اليد تمنح النعم، فهي سبب فيها. إذن ما هي العلاقة؟ براحتك، ما هي العلاقة؟ علاقة السببية، اليد سبب للنعم، هكذا سبب للنعم، لأنه يعطيك ماذا؟ يعطيك بيده. فالعلاقة إذن السببية، وهذا كثير شائع في لغة العرب، هكذا. وبقية الأمثلة إن شاء الله نأتي لبيان كيفية بيان كل علاقة من هذه العلاقات التي أشرنا إليها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.